الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا هو الشريط الثاني عشر لتسجيل كتاب قصص الأنبياء من تأليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي. أسجل هذا الشريط من صفحة 355. أقول وبالله التوفيق. قال: وأخرجاه من حديث قتادة به، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به: لقيت موسى، قال: فنعته، فإذا رجل حسبته قال: مضطرب، رجل الرأس، كأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى فنعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما من ديماس، يعني الحمام. قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل. ذكر وفاته عليه السلام. قال البخاري في صحيحه: وفاة موسى عليه السلام. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه عز وجل، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ قال: فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال: وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى مسلم الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به، ورواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا، وسيأتي. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن، حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة حدثنا أبو يونس يعني سليم ابن جبير عن أبي هريرة قال: قال الإمام أحمد لم يرفعه، قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله فقال: إنك بعثتني إلى عبد لك لا يريد الموت. قال: وقد فقأ عيني. قال: فرد الله عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن يا رب من قريب. تفرد به أحمد وهو موقوف بهذا اللفظ. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ثم استشكله ابن حبان وأجاب عنه بما حاصله أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه لمجيئه له على غير صورة يعرفها موسى عليه السلام، كما جاء جبريل في صورة أعرابي، وكان وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب، فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولا، وكذلك موسى لعله لم يعرفه، لذلك لطمه ففقأ عينه، لأنه دخل داره بغير إذن، وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقئ عين من نظر إليك في دارك بغير إذن. ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، قال له: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقع عينه. وذكر تمام الحديث كما أشار إليه البخاري، ثم تأوله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال له: أجب ربك. وهذا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله أجب ربك بلطمه، ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له، وكأنه لم يعرفه في تلك الصورة، ولم يحمل قوله هذا على أنه مطابق، إذ لم يتحقق في تلك الساعة الراهنة أنه ملك كريم، لأنه كان يرجو أمورا كثيرة كان يحب وقوعها في حياته، من خروجهم من التيه ودخولهم الأرض المقدسة، وكان قد سبق في قدر الله أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة، وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الموت: ربي أدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر، ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك، ولكن لما كان مع قومه بالتيه وحانت وفاته عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليها، ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية بحجر. ولهذا قال سيد البشر ورسول الله إلى أهل الوبر والمدر: فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى أني متوف هارون، فأت به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل، فإذا هم بشجرة لم تر شجرة مثلها، وإذا هم ببيت مبني، وإذا هم بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة. فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، قال: يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير. قال له موسى: فنم عليه. قال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له: لا ترهب، أنا أكفيك رب هذا البيت، فنم. قال: يا موسى بل نم معي، فإن جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك جميعا. فلما ناما أخذ هارون الموت، فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني. فلما قبض رفع ذلك البيت، وذهبت تلك الشجرة، ورفع السرير به إلى السماء. فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون، قالوا: إن موسى قتل هارون وحزده على حب بني إسرائيل له. وكان هارون أكف عنهم وألين لهم من موسى، وكان في موسى بعض الغلظة عليهم. فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم، كان أخي، أفتروني أقتله؟ فلما أكثروا عليه قال: فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض. ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة، فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله. فاستل موسى عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يدي يوشع، فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله؟ فقال: لا والله ما قتلته، ولكنه استل مني. فلم يصدقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقوني فأخروني 3 أيام. فدعا الله فأتى كل رجل ممن كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى، وأن قد رفعناه إلينا، فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ولم يشهد الفتح. وفي بعض هذا السياق نكارة وغرابة، والله تعالى أعلم. وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه ممن كان مع موسى سوى يوشع بن نون وكالب بن يوفنى، وهو زوج مريم أخت موسى، وهارون، وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل بالدخول عليهم. وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مر بملأ من الملائكة يحفرون قبرا فلم ير أحسن منه ولا أنظر ولا أبهج، فقال: يا ملائكة الله، لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد من عباد الله كريم. فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس. ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه، فصلت عليه الملائكة ودفنوه. وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره 120 سنة. وقال الإمام أحمد حدثنا أمية بن خالد ويونس قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يونس رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، قال فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقع عينه، فأتى ربه فقال يا ربي عبدك موسى فقع عيني، ولولا كرامته عليك لعتبت عليه. وقال يونس لشققت عليه. قال له اذهب إلى عبدي وقل له فليضع يده على جلدي أو مسك أو مسك ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة. فأتاه فقال له، فقال ما بعد هذا؟ قال الموت. قال فالآن؟ قال فشمه شمة فقبض روحه. قال يونس فرد الله عليه عينه وكان يأتي الناس خفية. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة به فرفعه أيضا. ذكر نبوة يوشع وقيامه بأعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام. هو يوشع بن نون ابن إفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وأهل الكتاب يقولون يوشع ابن عم هود، وقد ذكره الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما تقدم من قوله وإذ قال موسى لفتاه فلما جاوزا قال لفتاه. وقدمنا ما ثبت في الصحيح من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يوشع بن نون، وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب. فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون لأنه مصرح به في التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم من ربهم، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وأما ما حكاه ابن جرير وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق من أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسى، فكان موسى يلقى يوشع فيسأله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنواهي، حتى قال له يا كليم الله إني كنت لا أسألك عما يوحي الله حتى تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك. فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت، ففي هذا نظر، لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشريع والكلام من الله إليه من جميع أحواله حتى توفاه الله عز وجل، ولم يزل معززا مكرما مدللا وجيها عند الله كما قدمنا في الصحيح من قصة فقئه عين ملك الموت ثم بعثه الله إليه ثم بعث الله إليه أن إن كان يريد الحياة فليضع يده على جلد ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها له سنة يعيشها. قال ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن يا ربي. وسأل الله أن يدنيه إلى بيت المقدس رمية بحجر، وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل الكتاب ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل حين يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى، كما هو المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان. ولقد ذكروا في السفر الثالث أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على أصباطهم أو يعدا، وأن يجعلا على كل سبط من 12 أميرا وهو النقيب، وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه. وكان هذا عند اقتراب انقضاء 40 سنة، ولهذا قال بعضهم إنما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك، ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في زمانه، ولم يكن في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه، بل في زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أراد غزو الروم بالشام، فوصل إلى تبوك ثم رجع عامه ذلك في سنة 9، ثم حج في سنة 10، ثم رجع فجهز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه، ثم كان على عزم الخروج إليهم امتثالا لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش أسامة توفي عليه الصلاة والسلام، وأسامة مخيم بالجرف، فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لما شعث جزيرة العرب، يعني لما ما تفرق من أمر جزيرة العرب وما كان بها من أمر أهلها، وعاد الحق إلى نصابه، جهز الجيوش يمنة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس، وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم، ففتح الله لهم ومكن لهم وبهم وملكهم نواصي أعدائهم. وهكذا موسى عليه السلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل عليهم نقباء، كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول لهم: لئن قمتم بما أوجبت عليكم ولم تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذا مكفرا لما وقع عليكم من عقاب تلك، كما قال تعالى لمن تخلف من الأعراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم ذمهم تعالى على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم، كما ذم من بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم، وقد ذكرنا ذلك في التفسير مستقصى ولله الحمد. والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل، ممن يحمل السلاح ويقاتل، ممن بلغ 20 سنة فصاعدا، وأن يجعل على كل سبط نقيبا منهم. السبط الأول سبط رأوبين، لأنه بكر يعقوب، وكان عدة المقاتلة منهم 46,500، ونقيبهم منهم وهو ألي صور ابن شديؤور. السبط الثاني سبط شمعون، وكانوا 59,300، ونقيبهم شلومئيل ابن هورشداي. والسبط الثالث سبط يهوذا، وكانوا 74,600، ونقيبهم نحشون ابن عمينا داب. والسبط الرابع سبط إيساخر، وكانوا 54,400، ونقيبهم نشائيل ابن صوغر. السبط الخامس سبط يوسف عليه السلام، وكانوا 40,500، ونقيبهم يوشع بن نون. السبط السادس سبط ميشا، وكانوا 31,200، ونقيبهم جملائيل ابن فد هصور. السبط السابع سبط بنيامين، وكانوا 35,400، ونقيبهم أبيد ابن جدعون. السبط الثامن سبط حاد، وكانوا 45,650 رجلا، ونقيبهم إلياساف ابن راعوئيل. السبط التاسع سبط أشير، وكانوا 41,500، ونقيبهم فجعئيل ابن عكرن. السبط العاشر سبط دان، وكانوا 62,700، ونقيبهم أخي عزر ابن عم شداي الصبت الحادي عشر سبت نفتالي، وكانوا 53,400، ونقيبهم أخير عدن عين والصبت الثاني عشر صبت زبلون، وكانوا 57,400، ونقيبهم آل باب ابن حيلون. هذا نص كتابهم الذي بأيديهم، والله أعلم. وليس منهم بنو لاوي، فقد أمر الله موسى ألا يعدهم معهم، لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة وضربها وخزنها ونصبها وحملها إذا ارتحلوا، وهو صبت موسى وهارون عليهما السلام. وكانوا 22,000 من ابن شهر فما فوق ذلك، وهم في أنفسهم قبائل من كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها ويحفظونها ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها، وهم كلهم حولها ينزلون ويرتحلون أمامها ويمنتها وشمالها ووراءها. وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي 571,656، لكن قالوا فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره 20 سنة فما فوق ذلك ممن حمل السلاح 600,000 و3,555 رجلا سوى بني لاوي. وفي هذا نظر، فإن جميع الجمل المتقدمة إن كانت كما وجدنا في كتابهم لا تطابق الجملة التي ذكروها، والله أعلم. فكان بنو لاوي الموكلون بحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل، وهم القلب ورأس الميمنة بنو رأوبين، ورأس الميسرة بنو دان، وبنو نفتالي يكونون ساقة. وقرر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى له الكهانة في بني هارون كما كانت لأبيهم من قبلهم، وهم ناداد وهو بكره، وأبيه وألعازر ويثمر. والمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قاله الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس، وقاله قتادة وعكرمة، ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف ومات موسى وهارون قبله كلاهما في التيه جميعا. وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى، وإنما كان يوشع على مقدمته، وذكر في مروره إليها قصة بلعام ابن باعوراء الذي قال الله تعالى فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقد ذكرنا قصته في التفسير، وأنه كان فيما قاله ابن عباس وغيره يعلم الاسم الأعظم، وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم، ولما ألحوا عليه ركب حمارة له ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل، فلما أشرف عليهم ربطت به حمارته، يعني أبت أن تتحرك وحرنت، فضربها حتى قامت، فسارت غير بعيد وربطت فضربها ضربا أشد من الأول، فقامت ثم ربطت فضربها، فقالت له يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به، حتى أشرف عليهم من رأس جبل حسبان ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل، فأخذ يدعو عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قومه ونفسه، فلاموه على ذلك، فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا، واندلع لسانه حتى وقع على صدره، فقال لقومه قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. ثم أمر قومه أن يزينوا النساء بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لهم لعلهم يقعون في الزنا. قال فإنه متى زنى رجل منهم كفيتموهم. ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر. فمرت امرأة منهن اسمها كسبتي برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري ابن شلوم يقال إنه كان رأس سبط بني شمعون ابن يعقوب. فدخل بها قبته فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل فجعل يجوس فيهم. فلما بلغ الخبر إلى فنحاص ابن أليعازر ابن هارون أخذ حربته وكانت من حديد فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعا فيها ثم خرج بهما على الناس والحربة في يده وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته ورفعهما نحو السماء وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون فكانت جملة من مات في تلك الساعة 70,000 والمقلل يقول 20,000. وكان فنحاص بكر أبيه أليعازر ابن هارون فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة اللبة والذراع واللحي ولهم البكر من كل أموالهم وأنفسها أنفسها يعني أثمنها وأغلاها. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح وذكره غير واحد من علماء السلف لكن لعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول مقدمه من الديار المصرية ولعله مراد ابن إسحاق ولكنه غير ما فهمه بعض الناقلين عنه. وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا والله أعلم. ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه فإن في هذا السياق ذكر حسبان وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس أو لعله كان هذا جيش موسى الذي عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدا بين بيت المقدس كما صرح به السدي والله أعلم. وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتين وبعده موسى في التيه أيضا كما قدمنا وأنه سأل ربه أن يقربه إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك. فكأن الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام. فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ أنه قطع ببني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحة وكانت من أحصن المدائن سورا وأعلاها قصورا وأكثرها أهلا فحاصرها 6 أشهر ثم إنهم أحاطوا به يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق وكبروا تكبيرة رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجبة واحدة فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم وقتلوا 12,000 من الرجال والنساء وحاربوا ملوكا كثيرة. ويقال إن يوشع ظهر على 31 ملكا من ملوك الشام. وذكروا أنه انتهى محاصرته إلى يوم الجمعة بعد العصر فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي. فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد وأمر القمر فوقف عند الطلوع وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت 14 من الشهر الأول وهو قصة الشمس المذكورة في الحديث الذي سأذكره. وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب ولا ينافي الحديث بل فيه زيادة تستفاد فلا تصدق ولا تكذب. ولكن ذكرهم أن هذا في فتح أريحة فيه نظر والأشبه والله أعلم أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم وفتح أريحة كان وسيلة إليه والله أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري وفيه دليل وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا موسى، وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا. وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع بن نون عليه السلام، فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعدما فاتته بسبب نوم النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها الله عليه حتى يصلي العصر فرجعت. وقد صححه أحمد بن أبي صالح المصري، ولكنه ليس في شيء من الصحاح ولا الحسان، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل، لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، الخلفات اللي هي الحوامل من الإبل، أو خلفات وهو ينتظر أولادها. قال: فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، غلول يعني سرق من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فلما تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. انفرد به مسلم من هذا الوجه. وقد روى البزار من طريق مبارك ابن فضالة عن عبيد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، قال: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلوها سجدا، أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه، وأن يقولوا حال دخولهم: حطة، أي حط عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها، دخلها وهو راكب ناقته، وهو متواضع حامد شاكر، حتى إن العثنون لحيته ليمس مورك رحله، العثنون يعني طرف اللحية، والمورك اللي هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب، مما يطأطئ رأسه خضعانا لله عز وجل، ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا الحدق أو الحدق، ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخلها اغتسل وصلى 8 ركعات، وهي صلاة الشكر على النصر، على المشهور من قول العلماء، وقيل إنها صلاة الضحى. وما حمل هذا القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حبة في شعرة، وفي رواية: حنطة في شعرة. وحاصله أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به، كما قال تعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقال مخاطبا لهم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهالي ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير. وقرواه الحاكم ابن جرير وابن أبي حاتم. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق عن البراء قال مجاهد والسدي والضحاك: والباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعود: فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا به. وهذا لا ينافي قول ابن عباس أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم يعني على أدبارهم. وهكذا في الحديث الذي سنريده بعد: فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا رؤوسهم. وقوله وقولوا حطة، الواو هنا حالية لا عاطفة، أيدخلوا سجدا في حال قولكم حطة. قال ابن عباس: وعطاء والحسن وقتادة والربيع أمروا أي يستغفروا. قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه، ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به موقوفا. وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعرة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعما لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أصباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال في قوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال: قالوا هطي سقانا أزمة مزيا، فهي في العربية حبة حنطة حمراء مفكوبة فيها شعر سوداء. وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم وهو الطاعون، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد، ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز به عذب به بعض الأمم قبلكم. وروى النسائي وابن أبي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وقال الضحاك عن ابن عباس: الرجز العذاب. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والحسن وقتادة. وقال أبو العالية: هو الغضب. وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون إما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه، وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن 127 سنة، فكانت مدة حياته بعد موسى 27 سنة. ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام. أما الخضر فقد تقدم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللدني، وقص الله من خبرهما في كتابه العزيز في سورة الكهف، وذكرنا في تفسير ذلك هنالك، وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرح بذكر الخضر عليه السلام، وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة. وقد اختلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على أقوال سأذكر لكها هنا إن شاء الله وبحوله وقوته. قال الحافظ ابن عساكر: يقال إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه. ثم روى من طريق الدارقطني: حدثنا محمد بن الفتح القلانسي، حدثنا العباس بن عبد الله الرومي، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال: الخضر ابن آدم لصلبه، ونسي له في أجله حتى يكذب الدجال، وهذا منقطع وغريب. وقال أبو حاتم: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني سمعت مشيختنا منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: إن أطول بني آدم عمرا الخضر، واسمه خضرون ابن قابيل ابن آدم. قال: وذكر ابن إسحاق أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس، وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة، وأن يدفنوه معهم في مكان عينه لهم. فلما كان الطوفان حملوه معهم، فلما هبط إلى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى، فقالوا: إن الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة. فحرضهم وحثهم على ذلك وقال: إن آدم دعا لمن يلي دفنه بطول العمر، فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت، فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه، وأنجز الله ما وعده، فهو يحيى إلى ما شاء الله له أن يحيى. وذكر ابن كتيبة في المعارف عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا، ويقال بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عابر ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام بن نوح عليه السلام. وقال إسماعيل بن أبي أويس: اسم الخضر فيما بلغنا والله أعلم المعمر ابن مالك ابن عبد الله ابن نصر ابن الأزد. وقال غيره: هو خضرون ابن عميائيل ابن أليفز ابن العيص ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل، ويقال هو أرميا ابن حلقيا، فالله أعلم. وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب مصر موسى ملك مصر، وهذا غريب جدا. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة، وهما ضعيفان. وقيل إنه ابن مالك وهو أخو إلياس، قاله السدي كما سيأتي. وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين، وقيل كان ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه، وقيل كان نبيا في زمن بشتاسب ابن بهراسب. قال ابن جرير: والصحيح أنه كان متقدما في زمن أفريدون ابن أفيان حتى أدركه موسى عليه السلام. وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أنه قال: الخضر أمه رومية وأبوه فارسي. وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضا. قال أبو زرعة في دلائل النبوة: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد رائحة طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. وقال: وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشرف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام. فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الإسلام، وأخذ عليها ألا تعلم أحدا، وكان لا يقرب النساء، ثم طلقها، ثم زوجه أبوه بأخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها ألا تعلم أحدا، ثم طلقها فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى. فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه، فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر. قال: قد رأيت الخضر. قيل: ومن رآه معك؟ قال: فلان. فسئل فكتم. وكان من دينهم أنه من كذب قتل فقتل. وكان قد تزوج الكاتم المرأة الكاتمة، قال فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما فقال إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد فجعلهما في قبر واحد فقال وما وجدت ريحا أطيب منهما وقد دخلت الجنة. وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون وهذا المشط في أمر الخضر قد يكون مدرجا من كلام أبي بن كعب أو عبد الله بن عباس والله أعلم وقال بعضهم كنيته أبو العباس والأشبه والله أعلم أن الخضر لقب غلب عليه. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. تفرد به البخاري وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به. ثم قال عبد الرزاق الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني الهشيم اليابس. وقال الخطابي وقال أبو عمر الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها. وقال غيره هو الهشيم اليابس شبهه بالفروة ومنه فروة الرأس وهي جلدته بما عليها من الشعر. قال الخطابي ويقال إنما سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه. قلت وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح فإن كان ولا بد من التعليل بأحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى بل لا يلتفت إلى ما عداه. وقد روى الحافظ ابن عساكر هذا الحديث أيضا من طريق إسماعيل بن حفص ابن عمر الأبلي حدثنا عثمان وأبو جزي وهمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن ابن نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر خضرا لأنه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء. وهذا غريب من هذا الوجه. وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال إنما سمي الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر وجداه على تنفسة يعني بساط خضراء على كبد البحر وهو مسجى بثوب قد جعل طرفاه من تحت رأسه وقدميه فسلم موسى عليه السلام فكشف عن وجهه فرده.